الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي رسمه الماتن رحمة الله عليه قبل الشروع في الاستدلال يرتبط بكون مسألة الاستصحاب أصولية أم لا. عليكم السلام. وقبل الدخول في مختاره لابد من بيان نكتة يتوقف عليها فهم المطلب ورفع ما يمكن أن يشكل به على المصنف. حاصل هذه النكتة أن البحث عن دخول شيء في علم أو خروجه منه فرع كون المبحوث عنه مسألة من المسائل، والمسألة مرجعها إلى قضية من القضايا، والقضية لا بد أن تتكون من موضوع ومحمول أو ما في حكمهما. عليكم السلام. كالمقدم والتالي. صبحكم الله بالخير شيخ، درس كفاية. كالمقدم والتالي، وهذا في غاية البداهة، لأن المفردة أعني ما يصلح أن يكون موضوعا بانفراده، أو ما يصلح أن يكون محمولا بانفراده، لا يبحث عنه في العلم لما عرفت من أن العلم عبارة عن ماذا؟ عن المسائل المشتتة التي جمعها ماذا؟ دخالتها في أي شيء؟ في الغرض. أليس ذلك ما تقدم في أول الكتاب؟ لما نقول هذا داخل أو خارج، يعني لابد أن يكون مسألة، لأن العلم عبارة عن مسائل. وعندما نقول مسألة، ما معنى مسألة؟ يعني مفرد، يعني قضية مركبة من موضوع ومحمول، أو من مقدم وتالي. فلا معنى للبحث عن مفرد من المفردات، البحث عن مفرد من المفردات يكون من المبادئ لا من المسائل. لا تغفل عن هذه النقطة. إذا اتضح ذلك فالاستصحاب بما هو مفردة من المفردات لا معنى لوقوع البحث عن كونه من علم الأصول أو خارج عن علم الأصول، لأن الاستصحاب بانفراده ليس ماذا؟ مسألة وليس قضية. وعليه فالذي ينبغي عن ينبغي البحث عن دخوله أو خروجه أحد أمرين: إما الاستصحاب الذي تحمل عليه الحجية كما هو الحال في الخبر الذي تحمل عليه الحجية، ملتفت؟ الذي هو مسألة أصولية، ليس خبر الواحد. الذي هو مسألة أصولية خبر الواحد حجة، ملتفت؟ فالذي هو مسألة أصولية ليس الاستصحاب، بل الاستصحاب حجة. وإما إذن إما أن يكون البحث عن ماذا؟ عن الحجية الذي تضاف إلى خبر الواحد، وإما أن يكون البحث ليس عن الاستصحاب بمجرد كونه عنوانا، بل عن الاستصحاب الحاكي عن الحكم بالبقاء. فيقع البحث حينئذ أن الحكم بالبقاء في مورد الشك الذي هو قضية من القضايا هل هو من مسائل علم الأصول أم ليس من مسائل علم الأصول؟ ملتفت جيدا للبحث؟ يعني إما أن نجعل الاستصحاب مثل خبر الثقة، فتقول الذي هو مسألة أصولية ليس ذات خبر الثقة، بل خبر الثقة الذي تحمل عليه الحجية، فنقول الذي هو مسألة أصولية أو غير أصولية ليس ذات الاستصحاب، بل الاستصحاب الذي تحمل عليه الحجية. أو نقول لا، أن الاستصحاب أصلا يغاير خبر الثقة، خبر الثقة لفظا ومضمونا هو مفرد وليس قضية، ملتفت جيدا؟ أما الاستصحاب لفظا وإن كان مفردا وليس بقضية، لكنه يحكي وهو عنوان انتزاعي عن حكم الشارع ببقاء حكم شك في بقائه، حكم الشارع ببقاء حكم شك في بقائه، ما هو؟ قضية أو مفرد؟ قضية. واضح لهذه النكتة؟ هذه النكتة تدفع كثير من الإشكالات التي أوردت في الحواشي على صاحب الكفاية. والذي يظهر من الماتن رحمة الله عليه هو الثاني للأول، يعني الاستصحاب عنوان انتزاعي عن قضية، وهي حكم الشارع ببقاء حكم شك في بقائه. فحينئذ نبحث هل هذا مسألة أصولية أو ليست أصولية. يختار الماتن رحمة الله عليه أنه مسألة أصولية، ويستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليه، والكلام في ذلك طارة بناء على كون الاستصحاء مستفادا من أين؟ من الروايات، وأخرى بناء على كونه مما بنى عليه العقلاء. فعلى الأول الاستصحاب مسألة أصولية باعتبار أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يصدق عليه أنه يقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية الكلية. فيقال المرأة الحائض كان يحرم وطؤها، فإذا نقيت ولما تغتسل بعد نشك في أي شيء؟ في بقاء الحرمة، نستصحب البقاء. إبقاء هذا الحكم الذي شك في بقائه يقع في طريق استنباط الفقيه لحرمة وطئ المرأة التي نقيت من الحيض ولم تغتسل بعد. هذا الوجه مش قلنا استدل بدليلين؟ هذا الدليل الأول بحاجة إلى ترميم. وإلا فإشكاله واضح من خلال أن المصنف رحمة الله عليه ناقض نفسه، حيث إنه في أول الكتاب لم يقبل تعريف المشهور لعلم الأصول، فهو العلم بالقواعد الممهدة استنباط الحكم الشرعي، بدعوى أنها لا تشمل ماذا؟ الأصول الشرعية. العملي. فأصلح التعريف بماذا؟ بإضافة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فلو كان الاستصحاب الذي هو أصل عملي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لما كان هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى إضافة ما أضافه. يعني الآن أنت هنا ماذا تقول؟ ليش الاستصحاب مسألة أصولية؟ لأنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. أم نقول إذا كان يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إذا التعريف المشهور يشمل الأصول العملية، فلماذا أضفت أو التي ينتهى إليها في مقام العمل؟ فإضافتك للتي ينتهى إليها في مقام العمل كاشف على أن الأصل العملي لا يستنبط منه حكم شرعي. فكيف هنا تقول لأنه يستنبط منه حكم شرعي؟ واضح الإشكال؟ أما الترميم فبأن نحمل استنباط الحكم الشرعي على الأعم من استنباط الحكم الشرعي أو تحديد الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي. بأن نحمل استنباط الحكم الشرعي على الأعم من استنباط الحكم الشرعي وتحديد الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي. وإنما المصنف اقتصر على ما ذكره في المقام اختصارا لوضوحه. هذا الدليل ماذا؟ الأول. أي من باب الاختصار يعني، هو وإلا ليس مقصود هذا الشيء الحرفي والأمر سهل. الدليل الثاني اختلفوا في فهمه وبالتالي اختلفوا في شرحه. جماعة صاغوه كما يلي: أن المستصحب في الاستصحاب كثيرا ما يكون حكما أصوليا، كما لو كنا على يقين بحجية خبر الثقة في عصر الحضور فشككنا في بقاء حجيته في عصر الغيبة، فالمستصحب ما هو؟ الحجية، والحجية من المسائل الأصولية. فكيف يكون الاستصحاب حكما فرعيا فقهيا مع كون المستصحب حكما أصوليا. فإنما نعرفه حول علم الأصول والفقه أن الفقه يحتاج إلى ماذا؟ إلى الأصول. لا الأصول يحتاج إلى الفقه، أليس كذلك؟ الأصول هو الذي لخدمة الفقه، أدوات الفقيه، لأن الفقه هو أداة للأصول. واضح هذا الدليل؟ الآن أنت ماذا ببركة الاستصحاب ماذا أثبت؟ حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد مسألة أصولية. فإذا كان الاستصحاب مسألة فقهية فهذا يعني أننا في الأصول نحتاج إلى ماذا؟ إلى مسألة فقهية لنستنبط مسألة أصولية، هذا خلاف البديهيات. هذا هو الدليل الثاني. واضح صياغة الدليل الثاني؟ طبعا قلنا ذكر له تقريران. التقرير الثاني بعد، خلينا نترك شيء للخارج بعد ما يصير. نعم، هذا كافي هذا المقدار. لا مقبول بعد بحث آخر. هذا كله إذا بنينا على أن الاستصحاب والحكم ببقاء ما شك في بقائه من النصوص. أما لو بنينا على أن الاستصحاب عنوان منتزع عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، فحينئذ لا ينبغي التردد في كونه مسألة أصولية. والوجه في ذلك أن البناء العقلائي ليس حكما شرعيا، أو بعبارة فنية إن البناء العقلائي لا يصاوق حكم العمل بلا واسطة ليكون مسألة فقهية، فإن المسألة الفقهية على ما سطره الميرزلقمي في القوانين عبارة عن حكم العمل بلا واسطة. فمثلا شرب الخمر حرام، نلاحظ أن الشرب عمل المكلف وفعله، والحرمة حكم عارض على الشرب بلا واسطة. هذه هي حقيقة المسائل الفقهية، وهذا لا ينطبق على بناء العقلاء. هذا تمام الكلام في إثبات أن هذه المسألة ماذا؟ أصولية. الأمر الثالث الذي رسمه الماتن رحمة الله عليه يرتبط بأركان الاستصحاب، وأركان الاستصحاب وإن كانت يجب أن تستفاد من أين؟ من مدركه ودليله، ولكن لما مسبقا اخترنا تعريفا منتزعا من الدليل نستطيع أن نجعل التعريف هو المقياس لفهم أركان الاستصحاب. الركن الأول للاستصحاب اليقين بالحدوث، والركن الثاني هو الشك في البقاء. أما الركن الثاني فيدل عليه التعريف مطابقة وصراحة، حيث قلنا إن الاستصحاب هو ماذا؟ هو الحكم ببقاء حكم شك في بقائه، فالشك في البقاء مأخوذ في التعريف ماذا؟ صراحة. وكذلك هو مأخوذ في الروايات كصحيحة زرارة الأولى التي سوف تأتي، لأن زرارة عندما خفق خفقة أو خفقتين شك في بقائه على الطهارة فسأل، هذا أيضا مأخوذ في الرواية. أما الركن الأول فيدل عليه التعريف بالالتزام، إذ أن الشك في البقاء فرع اليقين بالحدوث. لو لم يكن في الآن الأول على علم بالحدوث لكان شكك في الآن الثاني من الشك في أي شيء؟ في الحدوث لا البقاء. يعني الآن أنا أشك في بقائي على طهارتي، يعني معناه أنه أنا كنت متطهر، وإلا لو لم أكن متطهر الآن أشك في الطهارة، يعني أشك في حدوث الطهارة لا في بقاء الطهارة، فالشك في البقاء يستلزم اليقين بالحدوث. طبعا سوف يأتي في بعض تنبيهات الاستصحاب أن اليقين بالحدوث ليس له موضوعية، وإنما الموضوعية لذات الحدوث في الآن الأول. ولذا في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب جعل الماتم ثبوت الحالة السابقة بالأمارة على القاعدة من دون حاجة إلى التمسك بأدلة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، لأن اليقين بالحدوث ليس له موضوعية. هذا سوف يأتي بحثه، لذا لا نشكل الآن كما فعل المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في المقام، لا نشكل على المصنف. اليقين بالحدوث ركن، لكن لا على نحو موضوعية اليقين، بل على نحو طريقيته للحدوث في الآن السابق. اتفقنا؟ وهذا سوف يأتي بحثه في التنبيه الثاني. إذن ثبت الركن الأول والركن الثاني. أما الركن الثالث فهو الذي تقتضيه ركنية الركنين السابقين، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فإن القضية المتيقنة لو كانت هي غير المشكوكة لما كان الشك شكا في بقاء ما حدث، بل شك في بقاء شيء، في حدوث شيء جديد. فمثلا لو كنا على يقين بطهارة الحليب، ثم تحول الحليب إلى جبن، وقلنا أن الجبن مغاير للحليب، فالمتيقن الطهارة هو غير مشكوك الطهارة، فلا يكون شكنا في بقاء في طهارة الجبن شكا في بقاء طهارة الحليب، لأن الحليب موضوع مغاير للموضوع المشكوك. وعليه فالشك في البقاء نفسه أو نفسه يقتضي اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. واضح الكلام؟ هذا الشرط الثالث والركن الثالث أمره واضح في الموضوعات الخارجية كما مثلنا في الجملة. هكذا قال مصنف في الجملة. المراد من قوله في الجملة إشارة إلى ما سوف يأتي من أن الاتحاد المشترط هل هو عرفي أو عقلي أو بحسب لسان الدليل، هذا محل خلاف. نلتفت جيدا في أنظار ثلاث. أصل اشتراط وحدة القضية المتيقن مفروغا عن، أما اشتراطها بهذه الكيفية أو بتلك أو بثالثة هذا محل خلاف. فلذا في الجملة قال محل اتفاق، هذا الأصح في شرح معنى قول المصنف في الجملة. وإنما الكلام في ركنية هذا الركن في الأحكام الشرعية، فلقائل أن يقول إن هذا الركن في الأحكام الشرعية لا معنى له، بل يجب اشتراط عدمه، شنو فقط لا معنى له أو لا دليل عليه، بل يجب أن نشترط عدم هذا الركن لئلا يلزم أحد محظورين. الأول تخلف الحكم عن موضوعه، والثاني القول بالبداء بمعناه ماذا؟ مستحيل. بيان ماذا؟ الملازمة. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب مسألة أصولية. فلذا قلنا الظاهر من المصنف ماذا؟ المعنى الثاني من المعنيين اللذين ذكرناهم، أن الاستصحاب عنوان انتزاعي يحكي عن قضية، وهي حكم الشارع ببقاء حكم شك في بقائه. طبعا الاستصحاب في الشبهات الموضوعية خارج عن علم الأصول كما صرح المصنف في ذلك مرارا، كما صرح في أول التعريف: فإن مثل الأصول العملية في الشبهات الحكمية، هكذا قال هناك، لا معنى لاستلزام الاستطراد فيها، بل هي من صميم علم الأصول. وكذلك في أول بحث الأصول العملية عندما أخرج قاعدة الطهارة الجارية وين؟ في الشبهات الموضوعية. ما يجري في الشبهات الموضوعية وظيفة من؟ الفقيه وليس الأصول. مسألة أصولية. الدليل الأول: حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. يعني بعد هذا التكرار من قبل المصنف مرارا عندما يذكر أو التي تقع ماذا؟ أو التي ينتهي إليها الفقيه بعد الفحص واليأس، عدم تصريحه بذلك لا يكون إشكالا عليه. لا شك أنه لو صرح لو بين هنا كان أوضح. وليس مفادها، مفاد الاستصحاب، حكم العمل بلا واسطة ليكون مسألة فقهية. وإن كان الاستصحاب ينتهي إلى حكم العمل بطبيعة الحال بعد أن نبني على حكم الشارع ببقاء ما كان، يفتي الفقيه بحرمة وطئ المرأة التي نقيت من الحيض ولم تغتسل بعد، وهذا حكم العمل بلا واسطة. لكن ليس هذا هو الاستصحاب، هذا نتيجة الاستصحاب. واضح الكلام؟ كيف وربما هذا الدليل الثاني، ما يفهم من العبارة؟ كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا؟ هذا لو طبعا هذا النقاش أنه مسألة أصولية أو غير أصولية، لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا أنه حكم الشارع ببقاء حكم شك في بقائه، أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن مدركه العقل به الناشئ من ملاحظة ثبوته كما سوف يأتي المدرك الآخر، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية، وبينت الوجه في ذلك، وإن كان في نقض وإبرام ليس محله هنا. وكيف كان؟ فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه، ظهر اعتبار أمرين في مورد الاستصحاب: القطع بثبوت شيء والشك في بقائه، ولا يكاد يكون الشك في البقاء. طبعا القطع بالشك في بقائه قلنا صريح في التعريف وفي الروايات، القطع بثبوت شيء اليقين بثبوت الحالة السابقة هذا لازم الشك في البقاء، ولا يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، وهذا مما لا غبار عليه وين؟ في الموضوعات الخارجية كما مثلنا في الحليب والجبن. وأما الأحكام الشرعية فيأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.